Okay. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم في هذا الدرس الأول من كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى الحجاوي الذي اختصره من كتاب المقنع للحافظ ابن قدامة رحمه الله. ونتدارس نحن وإياكم كتاب الصيام لعظم الحاجة إليه، لا سيما أن رمضان مقبل علينا. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم وأن يرزقنا صيامه وقيامه. كتاب الصيام. الصيام ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، أو يقول علماء الركن الثالث باعتبار الأركان العملية، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كما رواه البخاري ومسلم من حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. الصيام ركن من أركان الإسلام، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما السنة فقد ذكرنا حديث ابن عمر، ومنها حديث عمر المعروف بحديث جبريل الطويل لما سأله ما الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الصوم. وأما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والإجماع منعقد كما حكى ذلك أئمة الفقه والعلم في كتبهم، أن الصوم ركن من أركان الإسلام يجب بشروط سنذكرها إن شاء الله. كتاب زاد المستقنع من الكتب النافعة، وقد رتب الكتاب على العبادات، ثم ذكر في بعد ذلك المعاملات والبيع وغير ذلك. يقول رحمه الله: كتاب الصيام. معنى الصوم لغة، الصوم لغة هو الإمساك. إني نذرت للرحمن صوما، يعني نذرت أنها لن تتكلم، فتمسك لسانها لا تتكلم. وأما شرعا فهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية. الإمساك عن الطعام والشراب يعني لا يأكل ولا يشرب وسائر المفطرات مثل الجماع وغيره، أو ما يقوم مقام الطعام والشراب. يجب على الإنسان أن يمسك عن طعام وشراب وجماع وغير ذلك مما يقوم مقام الطعام والشراب من طلوع الفجر الثاني. لماذا قالوا من طلوع الفجر الثاني؟ لأن الفجر الأول يؤذن بليل، أما الفجر الثاني فإنه دخول الفجر. إذا أذن مؤذن الفجر الثاني وجب على الإنسان أن يمسك. وفي هذا نعرف أن ما يسمى بالإمساك أنه يعني يمسك عن الطعام قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة ونص ساعة، هذا من البدع المحدثة. يجوز لك الأكل والشرب حتى يؤذن المؤذن الثاني. فإذا أذن المؤذن الثاني الذي يقول فيه الصلاة خير من النوم، أول ما يقول الله أكبر تتوقف عن الطعام والشرب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى الليل من ها هنا وذهب النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني يفطر. وذلك من السنة المبادرة والتعجيب للفطر. المراد أنك أول ما تغيب الشمس يؤذن المغرب تفطر. قال قلنا في التعريف: الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية. بنية يعني نية التعبد، لأنه قد يمسك عن الطعام والشراب لكن بغير نية فلا يسمى صوما. يعني مثلا شخص نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلى المغرب، هل يعتبر صائم؟ لا يعتبر صائم، لأن نيته ليس فيها الصوم. أو شخص أغمي عليه واستيقظ قبل المغرب ولم ينوي الصيام فلا يعتبر صيامه. أما مثلا لو نام وهو ينوي الصيام ولم يستيقظ إلا المغرب فهذا صومه صحيح مع الإثم بسبب تفريطه في الصلوات، لكن الصوم صحيح من جهة أنه أدى الركن الذي يجب عليه. قال: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان. صوم رمضان واجب على كل مسلم. والمراد من الصوم أيها الإخوة، المراد منه إصلاح الحال. قال جل وعلا: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني المراد بالصوم ليس تجويع ولا التعب ولا غير ذلك، إنما مراد تحقيق التقوى، لأن العبادات هذه شرعت لأجل إصلاح قلب العبد ولأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. عبادة الله تحقق في القلب الراحة والطمأنينة وأداء حق الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. ليس المراد أنك تجوع، بعض الناس يظن أن الصوم بس أنه يجوع انتهى الأمر، ثم هو في نهار رمضان ينتهك حرمته وينظر إلى المحرمات ويستمع إلى المحرمات، هذا ليس مراد. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنت ما حققت المراد من الصوم، منشغل بالزور والقول الزور، يعني قول الحرام والكذب وشهادة الزور والنظر إلى المحرمات، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنما أن المراد بترك الطعام والشراب تحقيق التقوى، تحقيق التقوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى رتب على الصوم الأجر العظيم. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه من أجلي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. يعني الحسنات تضاعف، إلا الصوم فإنه لي. إذا كان الصوم الله سبحانه وتعالى يقول لك الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، هذا شيء خاص بي أنا. إذا قال لك الكريم المتفضل المعطي المنان سبحانه وتعالى هذا شيء خاص فيني وأنا أعطي عليه الثواب، فما ظنكم برب العالمين؟ ظننا به حسن سبحانه وتعالى أنه يضاعف هذه الحسنات ويعطينا ثوابا عظيما، لأن الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. والصوم قائم على ماذا؟ على الصبر واحتساب الأجر. فذاك الإنسان يعني يحرص على أنه يطهر صيامه وينقيه، يبعد عن الحرام، يجتهد في أنه يصلح حال قلبه ودينه وإيمانه حتى يفتح الله عز وجل عليه وينفع الله عز وجل به بهذا الصوم ويثيب عليه الثواب العظيم. قال كتاب الصوم: يجب صوم رمضان. الصوم على قسمين. أولا لابد أن نعرف أنه لا يوجد صوم واجب بأصل الشرع إلا رمضان فقط، ثم بقية الصوم الواجب ليس واجبا بأصل الشرع وإنما بسبب. يعني الآن الصوم علينا من رمضان واجب علينا، غير ذلك ما يجب علينا صوم شيء. طيب إذا قال واحد كفارة الظهار أو القتل أو غير ذلك صوم شهرين متتابعين، نقول هذا وجب بفعلك أنك أنت فعلت شيء فترتب على ذلك الصوم. والنذر كذلك، أنت قلت مثلا أنت جامعت في نهار رمضان فترتب على ذلك الصوم، أنت نذرت أن تصوم، قلت لله علي أن شافها مريض يعني أصوم كذا وكذا، فأنت الآن يلزمك هذا الأمر. الصوم على نوعين كما قلنا: واجب ومستحب. الواجب اللي هو صوم رمضان والنذر والكفارات، هذا صوم واجب. والمستحب ما عدا ذلك: صيام الاثنين الخميس، صيام عرفة، صيام عاشوراء وتسعة ونحو ذلك، هذه كلها مستحبة وكل واحد منها له أجر خاص عند الله سبحانه وتعالى. لكن الواجب ما هو؟ قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. متى يجب علينا صوم رمضان؟ بأحد أمرين: إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. إذا أتى يوم 29 من شعبان، يوم 29 من شعبان ورأينا الهلال ليلة تلك الليلة، فهنا نعرف أن غدا هو رمضان، الآن نصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب إذا ما رأيناها، ما رأينا الهلال، لا لم نره لسبب من الأسباب، فإن غدا يكون مكملا لعدة شعبان لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، أو أتموا عدة شعبان 30 يوما. وهذا الأمر الثاني، قلنا الأمر الأول نصوم رمضان برؤية هلال رمضان، الثاني بإكمال عدة شعبان 30 يوما. الشهر الهجري إما 29 وإما 30 كما يقول عليه الصلاة والسلام، الشهر هكذا وهكذا، يعني كان 29 ثم قال وهكذا 3 مرات يعني 30 يوما، قال: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا، ثم أشار بكفيه صلاة ربي وسلامه عليه. يعني إما نرى هلال رمضان، وإذا ما رأيناه نكمل عدة شعبان 30 يوم، ثم بعد شعبان رمضان يقينا بلا تردد. قال برؤية هلاله، يقول عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا رأيته تصومه. فأن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحو، يعني ليس فيها غيم ولا غبار ولا غير ذلك، نصبح مفطرين، ما رأينا الهلال. طيب لو كان فيه غيم قال فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. وإن حال دونه غيم أو قتر، القتر الغبار، قال فظاهر المذهب يجب صومه. هذا من مفردات المذهب، مذهب الحنابلة، وهو أنه إذا لم نرى هلال رمضان وكان دوننا ودونه غيم وقتر غبار مثلا، ونحن الآن ليلة الثلاثين، يصبحوا صائمين يجب. قالوا هذا يوم الشك، فذاك نصومه، لأننا قد يكون رمضان ثم نكون مفطرين، ماذا نصنع؟ واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنه وببعض الآثار. والقول الثاني أنه لا يجوز صيام يوم الشك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني علق الأمر بالرؤية، فإن لم نره لا نصوم نفطر. وذلك جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قالوا فهذا لا يجوز أن يصام يوم الشك. جدلا لو أفطرنا ثم تبين أنه من رمضان نمسك ونكمل ثم نقضي هذا اليوم، ولا شيء علينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني لو أصبحنا رأينا الهلال لا يعتبر الهلال اليوم رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الهلال لا اعتبار له بالنهار، لا يرى إلا بعد الغروب، أما في النهار لا اعتبار به. قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم للصوم. إذا رآه البلد، إذا كان مثلا بلاد واسعة وشاسعة، رآه مثلا في بلاد في الشمال ولم يره أهل الجنوب مثلا في البلدة، فإنهم يصومون لأن مطلعهم واحد، كلهم مطلعهم واحد. وبعض أهل العلم يرى أن المطالع تختلف، يعني لو مثلا كان رآها أهل الجزيرة لا يلزم أهل مصر لأنهم يختلفون، وأهل الشام لأنهم يختلفون. وبعض العلم يرى أن المطالع واحدة، إذا رآها أهل مكة يعني يصوم أهل البلاد الإسلامية كلها، وهذا أجمع لكلمة المسلمين وأوفق، فكان القول الأول أقوى وأظهر لفعل ابن عباس مع معاوية رضي الله عنه، لأن المطالع البلاد تختلف، فقد يتأخر عن هؤلاء ويتقدم على هؤلاء، لأن الإجماع منعقد على أن المطالع تختلف. قال وإذا رأه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى. الصوم متى نصوم؟ إذا رأه عدل، حتى لو كانت امرأة، لأن المرأة لا تقبل شهادتها في بعض الأمور، لكن هنا تقبل شهادتها، ويكفي عدل واحد، ولا يشترط أن يشهد رجلان في هذا الأمر. يشترط الرجلان متى؟ في رؤية هلال شوال، أما رمضان لا، فإنه يشترط فيه عدل واحد، كما جاء في حديث ابن عمر أن الناس تراءوا الهلال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأيت فأخبرت النبي فأمر الناس بصيامه، فصام الناس بناء على رؤية ابن عمر. أهم شيء يكون عدل. العدل من هو؟ ظاهره الاستقامة، ما يكون مجاهر بالفسق والفجور ومظهر للمعاصي أمام الناس، هذا ليس بعدل، إنما الذي ظاهره الخير والصلاح يقبل قوله. الأمر المهم هنا، هل يقبل قول الحساب الفلكي؟ وهل الحساب الفلكي لا يقبل الحساب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما قال عدوه واحسبوه، لا، إنما قال معلق الصيام بالرؤية. طيب يعني ما نعترف بهذه الأجهزة التي من الله بها علينا تقرب رؤية الهلال، لا علاقة لها، هذا نستفيد منها ونرى فيها، لا حرج في ذلك، مثل النظارة التي نرى فيها القراءة، لكن لا نحسب بمعنى أن يقول الله رمضان 24/4 وانتهى الأمر، ولا ينتظروا رؤية الهلال بناء على حساب الفلكي يصومون، هذا لا يجوز، إنما لابد من الرؤية بأي طريق أو جهاز لا مانع يستعان به. والآن الحمد لله الأمور تيسرت، والدولة لا تعلن رؤية هلال إلا برؤية الكثير وليس الواحد، ففيه يعني طمأنة للناس. وأما ما يثار كل سنة يقال أننا لم يروا الهلال وأن تقدمنا في الصوم تأخرنا في الصوم، ف فهذا من التشغيب، التشغيب الذي يراد به تشكيك الناس بدينهم. الحمد لله في كل دولة في لجنة خاصة، هذه لجنة وظيفتها رؤية الهلال ومتابعته، وفيها إن شاء الله أناس ثقات يخافون الله جل وعلا. انتهى الأمر، هم يتحملون هذا الأمر وانتهى الأمر. قال بشهادة 31 يوما، قال ويصاموا برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. لو افترضنا أن الناس صاموا وصاموا 30 يوم لكن لم يروا هلال شوال، ماذا يصنعون؟ الشهر لا يزيد على 30 يوم يقينا، ماذا يصنعون؟ قال لم يفطروا، لأن احتمال أنه وقع غلط في رؤية هلال رمضان، لأن هذا يقول أنه يعني صاموا لأجل غيم أو لسبب من الأسباب، وقع منهم الغلط. طيب الآن وقع الغلط، ماذا نصنع؟ لم يفطروا يصومون، ثم بعد ذلك لا شيء عليهم، صاموا 30 يوما. الإشكال لو أنهم صاموا 28 يوم هذا يقضي، أما لو صام 30 يوم لا عليه، لا شيء عليه. مثل الآن بعض الناس مثلا يذهب إلى بلاد ويتأخرون في الصوم، مثلا يكون عندنا الصوم السبت هم يصومون الأحد، ثم يرجع إلى بلادنا ويكون الشهر ناقص، فنصوم نحن مثلا صمنا يوم السبت نصوم 29 يوم، يكون هو صام كم؟ 28 يوم. ماذا يصنع؟ يفطر معنا في شوال ثم يقضي يوم، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. لكن لو صمنا نحن 30 يوم وهو صام 29 يوم لا شيء عليه، لأن الشهر قد ينقص عن 30. ثم قال رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. يعني لو أن رجلا رأى هلال رمضان لكن ما قبل قوله، القاضي اعتبر أنه شخص ليس بثقة أو ليس بعدل، أو رد قوله ما قبل قوله، أو أنه أتى هلال شوال أنه رأى هلال شوال، ماذا يصنع؟ يقول وله هنا يصوم حتى لو ما صام الناس. والقول الثاني أنه لا يصوم، يفطر مع الناس إذا أفطر، حتى لو رأى هلال رمضان وأفطر الناس يفطر معهم، ولم يرى ورأى هلال شوال والناس لم يروه صاموا يصوم معهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فعلق الصوم هنا بجماعة المسلمين، فهنا المسلم يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين. وبهذا نستفيد أن كثير من الأحكام علقت بجماعة المسلمين، لا يأتيك إنسان يشغب عليك يقول لا نحن نصلي قبل الوقت نصلي بعد الوقت ونصوم كذا ونفعل كذا، لا، كن مع جماعة المسلمين، الأوقات محسوبة معروفة والصلوات معروفة ولله الحمد والمنة، وكذلك الصوم. قال: ويلزم الصوم لكل مسلم. من يلزمه الصوم؟ الآن بيّن لنا دخول رمضان ومعرفة أحكام دخول هلال رمضان وشوال، من الذي يلزمه الصوم؟ قال يلزم لكل مسلم مكلف قادر. الصوم لا يلزم الكافر وإن كان هو مخاطب به آثم على تركه، لكن لو صام الكافر لا يصح صومه، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر إذا صام أو صلى أو زكى أو فعل أعمال البر لا يثاب على شيء منها. طيب تضيع أعمالها الصالحة، لو كان يتصدق ويحسن أعمالها الصالحة تعجل له في الدنيا، يبارك الله عز وجل له في ماله في أولاده، يعطى الصحة والعافية، ولا يظلم ربك أحدا، لكن في الآخرة ليس له نصيب عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الشرك ما يقبل معه عمل أبدا. فأول شرط مسلم، الثاني قال مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. المكلف هذا بالغ العاقل، هو الذي يجب عليه الصوم. هو قال يلزم الصوم لكل مسلم مكلف بالغ عاقل. طيب لو كان غير بالغ يلزمه الصوم؟ لا، ما يلزمه الصوم. كان عمره 10 سنوات يلزمه الصوم؟ ما يلزمه. طيب يصوم، يصوم ويؤجر على الصوم ويثاب على ذلك، ويعود صغاره على الصوم ما داموا يستطيعون، يعني عمره 12 سنة 13 سنة يعود على الصوم ويصوم. أما إذا بلغ، بلغ فإنه يجب عليه، والبلوغ يكون ببلوغ 14 سنة هجرية وليست ميلادية، لأن بعض الناس يحسب الميلادي هجرية، أو إنبات شعر العانة أو الاحتلام. شعر العانة يعني ما يكون حول القبل، إذا نبت الشعر هذا يكون بلغ. أو الاحتلام يحتلم الصبي أو الفتاة، هذا يكون بالغ. تزيد الفتاة أمرا رابعا وهو الحيض، إذا حاضت تكون بالغا. هل ممكن تحيض عمرها 11 سنة؟ نعم ممكن تكون بالغ ويجب عليها الصوم وتحتجب. طيب لو أن الصبي احتلم عمره 12 سنة يكون بالغ، يعني هذه إحدى ثلاث علامات بالنسبة له، أيما واحدة وجدت يكون بالغا. فيلزم الصوم من؟ البالغ والعاقل، لأن المجنون رفع عنه القلم كما جاء في الحديث، رفع القلم عن ثلاثة والمجنون. فالمجنون غير مكلف بشيء، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء، مرفوع عنه القلم، لا يعاقب الله عز وجل على ترك الواجبات، لأن العقل هو مناط التكليف. قال قادر، لو كان عاجزا يكون مسلم وبالغ وعاقل لكن عاجز لا يجب عليه صوم رمضان. ما معنى عاجز؟ يكون مثلا مريض أو كبير سن، يكون كبير سن هرم، يعني عمره مثلا 80-90 سن معين مثلا ما يستطيع معها الصوم، تكون بنيته ضعيفة مثل الصبي الصغير لا يستطيع أن يجوع فترات طويلة، فهذا لا شيء عليه، يطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه، مع أنه عاقل ومدرك وبالغ لكن لا يجب عليه الصوم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله شيء لا يستطيعه. قال قادر أيضا كذلك المريض، المريض غير قادر كما سيأتي الكلام على العذر الإفطار المريض. قال وإن قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتها ومسافر قدم مفطرا. إذا قامت البينة في النهار مثلا جاءت الساعة 9 أو 10 أو 11 الصباح أو الظهر، قامت بينة على أن اليوم من رمضان، يجب الإمساك والقضاء. أو مثلا قامت البينة على أحد هؤلاء الثلاثة، يعني كان في أثنائه يجب عليه، مثلا تأخر رؤية خبر رؤية هلال كما قلنا، فهنا يصوم بقية اليوم، جاءت الساعة 9 وقال اليوم رمضان وما جاءك الخبر، أو الناس عموما ما علموا يصومون، يمسكون رعاية لحرمة رمضان ثم يقضون هذا اليوم. قال صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني لو كان مثلا غير بالغ وصار أهلا لوجوبه، بلغ يجب عليه الإمساك، لو كان مفطرا يجب عليه الإمساك، أو كان مثلا كافرا فأسلم يجب عليه الإمساك. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا، لو كانت امرأة حائض لا يجب عليها الصوم بل لا يجوز منها، تأكل وتشرب، جاءت صلاة الظهر أو العصر طهرت، أو كانت نفساء طهرت، ماذا تصنع؟ يقول هنا المؤلف رحمه الله يجب عليها الإمساك، يعني لا تأكل ولا تشرب لأنها طهرت الآن. والصحيح أنه يجوز لها الأكل والشرب لأنها مفطر لعذر شرعي. وكذا المسافر، لو أن إنسان مسافر قدم إلى أهله مثلا في الطائرة الساعة 9 والعاشرة وهو مفطر وقدم، يجوز له الفطر في بيته، لكن لا يفطر في خارج البيت، والمرأة كذلك لا تفطر في خارج البيت رعاية لحرمة رمضان أولا، وثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآن أنا أراك صلاة الظهر تأكل، من أين أعرف أنك مسافر؟ أو من أين يعرف الناس أن هذه لها عذر؟ يتهمونها في دينها أو يتهمونها في دينه أنه مفطر في نهار رمضان، فيقعون في عرضه ويتكلمون فيه، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، لا يجوز للمسلم أن يعرض عرضه للناس، بل يجب عليه أن يتقي الشبهات ويبتعد عنها حتى يكون سليم العرض ولا يقع فيه يعني سليم العرض ولا يعني يقع منه شيء يجعل الناس يشكون فيه. فهنا يعني يرعى. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يلزمهم بالإمساك رعاية لحرمة رمضان، وحتى لا يقع منهم الفطر أمام الناس، وحتى لا ينتهكون حرمة رمضان. لكن يعني لا يلزمهم القضاء، عفوا يلزمهم القضاء بعد ذلك، يقضون هذا اليوم بما أنهم وصلوا إلى بلادهم. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا. الآن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أهل الأعذار. ما هو العذر؟ العذر الذي يبيح لك الفطر. قال: لكبر، كبر سن، كما قلنا شيخ هرم كبير سن لا يستطيع الصوم بسبب ضعف بنيته وعدم قدرته، ماذا يفعل؟ له الفطر، فهذا له الفطر، لأن كبر هذا لا يرجى أنه يزول. واحد عمره 90 ولا 100 سنة، هل نطمع أنه يتعافى بعد ذلك يصبح شباب؟ لا، لن يعود شبابه إليه. قال: أو مرض لا يرجى برؤه. لو كان في مرض مثلا من الأمراض التي لا يرجى برؤها، مثلا السكر من الدرجة الأولى يحتاج إلى أبر، أو الثانية وهو دائما منخفض عنده، أو مثلا عنده مرض في قلب أو غير ذلك، أو كلى عافانا الله وإياكم، أو أمراض لا يرجى برؤها، فهذا يجوز له الفطر، يجوز له الفطر ويطعم. قال: أطعم لكل يوم مسكينا، لأن الصوم على من؟ الصوم على القادر، وهؤلاء عاجزون، الكبير والمريض. يطعم عن كل يوم مسكين. ما هو المقدار؟ المقدار نصف صاع. نصف صاع يعني كيلو نصف تقريبا، إذا قلنا أن الصاع 3 كيلو. وبعض العلماء يرى أن الصاع كيلوين وجرامات، فيكون نصف الصاع كيلو ويسيرة. لكن الأبرأ للذمة أن الصاع 3 كيلو أو 3 كيلو إلا ربع، وتبرأ ذمته بكيلو ونصف يطعم فيه مسكين. طيب لو قال: أنا أريد أن أطعم مساكين في أول رمضان أو منتصف رمضان، لا حرج، أطعم عن كل يوم مسكين أو في آخر رمضان، لا حرج في ذلك. هذا إذا كان كبير سن أو كان في مرض لا يرجى برؤه. أما إذا كان مريض مرض يرجى برؤه، يعني شخص فيه مرض يرجى برؤه، مثلا يعني سوى عملية، أو مثلا كان معه صداع ومعه حرارة ومعه غير ذلك من الأمراض، يحتاج إلى 2 أو 3 أيام يشرب الدواء، هذا يفطر لكنه لا يطعم، يقضي بعد ذلك إذا انتهى رمضان، يقضي أيامه، يقضي أيامه. قال: ويسن، يعني يسن الفطر، يسن الفطر لمن؟ قال: لمريض يضره ولمسافر يقصر. الفطر يعني إفطار في نهار رمضان يسن لحالتين: الأولى مريض يضره. لابد أن تفهم هنا أن المرض، اشترط المصنف هنا رحمه الله أن المرض يضره، يعني يضره الصوم. إذا صمت وأضرك الصوم، أضر في هذا المرض، تفطر، يسن لك الفطر، لا يجب عليك لكن يسن لك. مثلا إنسان فيه حرارة، أو مثلا معه مرض يحتاج إلى الدواء، يأكل الدواء 3 مرات في اليوم، صباح وظهر ومساء، فهذا يسن له الفطر، لا حرج في ذلك. لكن لو كان مريض المرض هذا لا يضره، مثلا لو قدر أن الرجل كسرت يده ولا يحتاج إلى أدوية يأكلها، فهنا هو مريض، يصح أن يقال عنه مريض. هل يفطر؟ لا، ما يفطر. لماذا؟ لأن هذه اليد المكسورة أو القدم لا يضره الصوم، لا يحتاج إلى طعام وشراب في يده وقدمه. لكن لو كان المرض يضره له الفطر. قال: لمريض يضره. الدليل قال جل وعلا: ما جعل لكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا المسافر كذلك، المسافر أي سفر؟ السفر الذي يقصر فيه. إذا كان السفر سفر قصر يجوز له القصر للصلاة، فكذلك يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وقلنا، قال مصنف هنا يسن، يعني لا يجب عليه. لو أراد إنسان مسافر أن يصوم يجوز. وهل الأفضل الفطر أو الصيام؟ نقول هذا عائد إلى حالته هو. إذا كان الصوم، إذا كان السفر الصوم في أثناء السفر لا يضره، فالأفضل له أن يصوم تبرئة للذمة. وعجلت إليك ربي لترضى. وإن كان الصوم يتعبه السفر في أثناء صومه، يعني يتعبه الصوم في أثناء سفره ويحس بتعب، فهنا نقول الأفضل لك أن تفطر، هذه رخصة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه جل وعلا. قال وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. لو أصبحت أنت ناوي الصوم ثم طرأ لك سفر، احتجت إلى أن تسافر، ركبت سيارتك أو حجزت الطيارة تريد السفر، فله الفطر. يفطر أين؟ يفطر إذا غادر بنيان بلدته. لأن بعض الناس مثلا يقول أريد أن أسافر العصر ثم يقوم الصباح فيأكل، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأنك لم تسافر، لعلك تعطل سفرك. وإنما إذا سافرت فأفطر، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هنا نكون قد بلغنا الوقت، نسأل الله عز وجل لنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.